وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد إيقاف القتال بينهما، وأخذتم في البحث عن أسبابه، لكن إحدى الطائفتين لم تلتزم ولم تكف عن القتال وسبرت في غيها وبغيها، حينئذ يكون هناك الدفع بالقوة وبحسب الإمكان، كما يقال في الصائل، وكما نسمع الآن في كثير من القضايا العالمية يبدأون أولا بالحساب الاقتصادي، يبدأون بقطع المساعدات، يبدأون بأمور فإن جاءت بهم فبها، وإلا سيرت إليهم القوات تردعهم بالقوة. وهكذا قاتل التي تبغي بالتدريج، ويبدأ بالأخف فالأخف، ثم بعد ذلك إن جاءوا كما يقولون بالعرف بالأمور الاقتصادية والمالية فبها، وإلا تتعين قتالهم بالسلاح. وقد أشرنا بأن القتال بين طائفتين أن ذلك ليس من حق الأفراد، لأن إنسانا أو جماعة لا تملك أن تقوم تقاتل جماعة أخرى، وكذلك الدول لا يحق لدولة أن تذهب بقواتها خارج حدودها لتقاتل دولة باغية على دولة أخرى، وكما يقولون في العرف العسكري تدخل في شؤون الآخرين غير مسموح به. إذن كما قال الفقر الرازي رحمه الله، إن كانت الأمة الباغية من مجموعة المجتمع فعلى ولي الأمر أن يجرد قوة يردعها عن أختها، وإن كان فيما بينهم وليس هناك ولي أمر يردع ذلك، فحينئذ يتعين على مجموعة المسلمين أن يجردوا من قواتهم قوة تكون مهمتها كما يقال ردع الباغي، ليس بالاستيلاء على أراضي الآخرين ولا للاستعمار ولا للتعدي ولا إلى شيء من ذلك كله، إنما هي كما يقال قوة ردع. ولعلنا نتذكر ما كان بين لبنان وسوريا، وكان هناك قوات ردع عربية دخلت إلى هناك وحجزت بين الفريقين، ولم تكن ترجع رئاستها أو قيادتها إلى دولة حتى يمكن أن تسخرها لمصالحها، إنما هي راجعة إلى مجموعة الأمة الإسلامية. فإن فاءت أي بعد الردع وبعد قتالها ورجعت عن بغيها، والفيء إنما هو الرجوع، الفيء الرجوع أخذ من الفيء وهو الظل في آخر النهار، لأن الظل في أول النهار يكون إلى جهة الغرب لمجيء الشمس من الشرق، فإذا جاءت إلى كبد السماء وتحولت إلى الغرب تحول الظل إلى الشرق، فهذه فيئة وهذا هو الفيء. فكذلك من كان على طريق فرجع عنه إلى عكسه فقد فاء. فإن فاءت عن الغي وفاءت عن الاعتداء، حينئذ فأصلحوا بينهما بالعدل. وهذا الصلح الأخير فيه التصفية وفيه الإنهاء بالبحث عن أسباب النزاع والبحث عن أسباب القتال والبحث عن ما ترتب ونتج عن هذا القتال من قتلى، من ديات، من إتلاف أموال، من إتلاف عتاب، كل ذلك يقع نتيجة القتال بين الطائفتين. ولا يتم الصلح إلا إذا سويت جميع الخلافات من جميع الجوانب. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. مجيء القسط بعد العدل يقولون هما من المترادفات، وبعض يقول العدل في الفعل والقسط في القول، أي حتى تكون المحاكمة والإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين في مساواة الكلمة والكلمة الطيبة. ونعلم بأن الصلح بين المتخاصمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكذب، الكذب للمصلحة. فلو أنك عرفت اثنين متخاصمين أو كان صديقين أو كان متجاورين وعلمت القطيعة بينهما وخشيت تفاقم الأمر أو أردت إصلاح الواقع، فجئت لأحد المتخاصمين وقلت له: من عندك أنت يا فلان؟ لقد طالت الخصومة بينك وبين صديقك وهو متألم لذلك ويأسف لهذا ويتمنى إزالة ما بينكما ومستعد بما تريد، مع أنه ما قال لك شيء، ولكن أنت من نفسك تريد أن توطن بين الطرفين للصلح. فهو حينما يسمع ذلك لا شك أنه سيلين، أهو يقول ذلك؟ إن كان هو مستعد أنا أيضا مستعد. فتذهب إلى صاحبه أيضا وتقول له مثل ما قلت للأول، وأنا كمان مستعد. فحينئذ تهيأ الجو وتهيأت النفوس وتوجهوا إلى إيقاع الصلح، فتجمع بينهما على خير وتسعى بينهما. فخول الإسلام لك أن تبدأ بحديث ما سمعته من أحدهما، ولكنك تريد الإصلاح فلا مانع في ذلك. فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا. ليش؟ لا محاباة لهذه ولا مخافة من تلك، وجه الله، إن الله يحب المقسطين العادلين الذين يعدلون. وقد جاء في حق النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه لما اشتد الأمر على المسلمين في مكة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه أصحابه من الشدة والضغط من المشركين، قال: إن بالحبشة ملك عادل لا يضام أحد في جواره، أرى أن تذهبوا إليه إلى أن يجعل الله لكم مخرجا. فهذا كان على نصرانيته، وهو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عادل. ومن عده تبين فعلا حينما ذهبوا إلى هناك وجاءت وقعة بدر وقتل فيها سادة قريش وصناديدها، أرادت قريش أن تنتقم من المسلمين. ماذا فعلوا؟ كان عمرو بن العاص من أصدقاء النجاشي، وكل سنة كان يذهب إليه بهدايا الحجاز ويقدمها إليه، فأرسلوه ومعه شخص آخر وقالوا: خذ الهدايا واذهب إليه وكلمه في من عنده من المسلمين يأتيك بهم فنقتلهم، أو يكون ذلك عوضا عما قتل من سادة قريش. فلما ذهب ووصل إلى النجاشي أخبره إن قوما من أهلنا أو إن فئة من قومنا دخلوا إلى بلادك وآووا إليك، خرجوا عن دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وأرسلني أهلهم لنردهم إليهم. ما بادر الملك وقال: مرحب بصديقي ومرحب بالهدايا. قال: لا، قوم اختاروني على غيري وأتوا إلي، لا يمكن أن أسلمهم إليكم حتى أدعوهم وأسألهم وأعرف ماذا عندهم، ثم بعد ذلك يكون التصرف. فدعاهم. يقولون: اشتد الأمر على المسلمين حينما جاءهم طلب من الملك، وقد علموا بمجيء عمرو وهو من دواهي العرب، فقالوا: من الذي يكلم الملك؟ فقال جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه: أنا خطيبكم اليوم، لا أحد يتكلم غيري. فلما قدموا عليه همس عمرو في أذن الملك وهو جالس بجواره على سريره، قال انظر لن يسجدوا إليك كما أسجد ونسجد العرب. فلما دخلوا لم يسجدوا إليه، فشفت لهم لم يدخلوا في دينك ولم يكرموك كما نكرمك، فهم خرجوا على قومهم وخرج عليك، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فسكت الملك، فلما جاء وقف بين يديه قال ما لك لم تسجد كما يسجد الناس؟ قال أيها الملك أعزك الله، ما كنا لنسجد لغير الله، لقد كنا نعبد الأحجار والأشجار والأصنام وكذا إلى آخره، وكنا في جاهلية جهلاء يأكل القوي الضعيف ونقطع الأرحام ونقطع الطريق، وذكر له كل أخطاء الجاهلية. فأكرمنا الله لرجل منا نعرف نسبه ومولده ونشأته، أتانا بالوحي من عند الله فأمرنا بأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبصدق الحديث وبحسن الجوار وبصلة الرحم وبكذا، وأن نعبد الله وحده. فقال هل معك مما جاء به من شيء؟ قال بلى. فقرأ عليه من سورة طه، فما كان من الملك إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ الطش كما يقولون ومسكها بين أنامله وقال والله ما سأله عن عيسى بن مريم ما يقول فيه، فقرأ عليه ما جاء في سورة طه، والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام ولا مثل هذه الجشة. حينئذ خار من كان عنده من الرهبان والقصص وأسقط في يد عمرو، ثم قال لمن عنده ردوا الهدايا على من جاء بها، والله لا أرد هؤلاء، فاذهبوا فأنتم السيوح، أي أنتم مضمونون، أنتم مكرمون، من اعتدى عليهم فكأنما اعتدى علي. ثم بعد ذلك أعلن إسلامه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملك عادل، فظهر عدله في هذه القضية. والإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة اسمها رسالة المظالم يقول الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم، لأن الظلم كما نعلم جميعا يوقد الحقد في قلوب المجتمع والأفراد. إذا كانوا يتظالمون في أموالهم في أعراضهم في حقوقهم فكل ينصب للثاني العداء، إذا ما في إنتاج، إذا الأمة يهلك بعضها بعضا. أما إذا كانت الأمانة وكانت العدالة وكان الناس آمنون على ما يقولون بالجواهر الست، على النفس والعقل، على الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، وكل ذلك مؤمن، إذا الأمة تكون في خير وعلى خير. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في أحكامهم في أي قضية كانت جزئية أو كبيرة، ولو بين أولاده ولو بين إخوانه، ولا الأستاذ في فصله مع طلابه يجب أن يكون عادلا في توزيع الأسئلة، في توزيع العناية بالجميع. إذا جاء يصحح وضع الدرجات فهو قاض يحكم على هذا الطالب من إنتاجه. فالعدل في كل شيء في الحياة يتطلب من المسلم أن يحافظ عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لأن العدل متلازم مع الإحسان دائما، ولا يكون مع العدل إساءة قط. وعلى هذا أيها الإخوة تكون هذه الآية الكريمة إنما هي مبدأ وقاعدة لتشريع قرآني كريم للإصلاح بين الجماعات وبين كبرت تلك الجماعات أو صغرات، سواء كان قطرين أو كان قبيلتين أو كانت أسرتين أو كان أخوين أو جارين، مهما كان حيثما وقع النزاع يجب أن يكون هناك الصلح. ثم بين سبحانه وتعالى لما كلف الأمة فقاتلوا، والمقاتلة تحتاج إلى سلاح وإلى تضحية، لأن الذين يقومون ليقاتلوا الطائفة الباغية، الباغية ستقاتلهم، إذا حيكون هناك ضحايا، حيكون هناك قتلى، مسؤولية هؤلاء القتلى من الذي يتحملها ولأي شيء؟ فيأتي بيان القرآن الكريم: حملتم تلك الأمانة وتلك المسؤولية وفاء بحق الأخوة فيما بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقولون إخوة وإخوان، الإخوة تكون أخوة النسب، والإخوان يكونون أخوة المبادئ. فجاء هنا في أخوة الإسلام، وهي أخوة مبادئ بأخوة النسب، لأننا وجدنا أن أخوة الإسلام بين المسلمين في علاقتها وفي روابطها أقوى وأشد من الأخوة النسبية. نأتي أولا في بيان هذا الرد: عليكم أن تقوموا بقتال الباغية ولو تكلفتم في ذلك ما تكلفتم، وفاء بحق الأخوة في العالم الإسلامي، وفاء بحق الأخوة الإسلامية في هؤلاء الناس وأنتم معهم. إذن إنما المؤمنون إخوة، وهؤلاء الطائفتان المتقاتلتان داخلون في ضمن المؤمنين وأنتم منهم، إذن مجموعة المؤمنين مكلفة بإصلاح شأن بعضها البعض. فبرابطة الأخوة الإيمانية كلف الله المؤمنين كمجموعة بأن تصلح بين أفرادها وجزئياتها وطوائفها وجماعاتها، لا على مبدأ الوطنية ولا على مبدأ الجنسية ولا على مبدأ القبلية ولا على أي مبدأ كان في هذا المجتمع، ولكن على المبدأ الأساسي ألا وهو الأخوة الدينية. ومن هنا يقول العلماء: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المخاطبون بعيدون عن القتال، وهنا يقول أصلحوا بين أخويكم، أي الطائفتان، والتسمية هنا مراعا فيها الفريقين، طائفة وطائفة يساوي طائفتين. يقول علماء التفسير: لا يوجد ما عليه سلف الأمة أن أي كبيرة لا تخرج صاحبها من الملة ولا يخرج بها عن عباد المؤمنين، ما دام يعلم بأنها كبيرة، بخلاف من استحل ما حرم الله فهذه ليست كبيرة، هذا شرك بالله. فمن استحل ما حرم الله هذا كفر يستتاب وإلا ضربت عنقه. أما إذا فعل المنهي عنه وهو يعلم بنهيه ويقر به، لكن لغرض ما، لدافع ما، لضعف ما، وقع فيما هو منهي عنه، فهذه كبيرة فلا تخرجه عن عداد المؤمنين. فهاتان الطائفتان مع اقتتالهما وبغي إحداهما على الأخرى ما أخرج ولا طائفة منهما عن مجموع المؤمنين. وكما هناك في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا قال هذا القتال بين الطائفتين لم يخرجهما عن دائرة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هناك بالعدل واقسطوا. هنا ايضا ايه؟ واتقوا الله. اتقوا الله في حق الطائفتين المتقاتلتين، ولا تتركوهما حتى يقضي بعضهما على بعض ويزداد الشر ويتطاير فيشمل غيرهم وتكون الحالقة كما جاء. اذا واتقوا الله، ان الله ايه؟ واتقوا الله لعلكم ترحمون. بهذا العمل والقيام بالإصلاح وردع الباغية عن أختها، لأن هذا رحمة بكم أنفسكم، لأنكم إذا تركتموهم ربما انعكفوا عليكم، ربما كل طائفة استدعت ما يليها حتى عمت الفتنة في الأمة كلها، وحينئذ ليست هناك رحمة. فلعلكم ترحمون بقيامكم بالإصلاح والقضاء على الفتنة، لا شك أنه رحمة للأمة. هنا سؤال أيها الإخوة، لما عظم الله سبحانه وتعالى منزلة الأخوة الإيمانية وجعلها رابطة بين أفراد المؤمنين جميعا وألزمهم بمقتضاها إصلاح مجتمعهم بأنفسهم وتحملهم المسؤولية بصفة عامة، السؤال هو كيف سلك الإسلام المنهج الذي آخى بين جميع المسلمين بتلك الأخوة وهذه الرابطة التي من نتائجها هذا الإصلاح وتحمل المسؤولية الكبرى؟ نعلم جميعا لأن الإسلام دين عالمي، لا دين جنس ولا وطن ولا قطر ولا أي مبدأ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نذير وبشير لكل الأمم حتى الجن مع الإنس. وإذا نظرنا إلى مبدأ الإسلام نجد نماذج دخلت في الإسلام جمعت عناصر البشر في أجناسهم وطوائفهم. فنجد في مكة كان صهيب جنسيته رومي، كان بلال ايش؟ حبشي، كان سلمان سبحان الله فارس والروم والحبشة. ايش بدي في الجزيرة او في العالم اجناس اخرى؟ علماء البشر والاجناس يحصرونهم في ذلك، فالفرس والروم والاحباش والعرب او ابناء سام وابناء حام، فيلتقي الجميع في هذه الاجناس الاربعة، عرب وفرس وروم واحباش. كل هذه الاجناس اجتمعت تحت راية لا اله الا الله. كيف مع اختلاف العادات واختلاف المناهج وحتى ما يقولون الطباع والغرائز، كان الفرس والروم لا يرون العرب شيئا ولهم في ذلك مواقف، وكان العرب عندهم كالخدم. لكن لما جاء الإسلام كيف طوع هؤلاء الأفراد من أجناسهم ونزلوا عن تلك الغرائز أو الغطرسة كما يقولون، وأصبحوا هم والعرب سواء؟ وكذلك العرب كانت أشد أنفة، ينفون من أي جنسية أخرى ويرون أن لهم السيادة على البشر أو في اختيارهم. كيف أيضا انماعت تلك الفوارق وأصبح الجميع إخوة لا فرق بينهم؟ نجد يا إخوان أو المتتبع لهذا الموضوع يجد أن الإسلام لا أقول سلك مسلك، المتتبع يجد أن الأخوة قامت على مبدأين هما مبادئ كينونة هذا الإنسان، كيانه. كيان الإنسان من أي شيء؟ الإنسان من عنصر واحد ولا عنصرين؟ من عنصرين، مادة وروح. فالمادة هذا الهيكل، كما يقول هيكل العظمي، والهيكل العظمي يقول فيها لحمة، فأصبح عظام ولحم ودم. والعنصر الثاني فإذا سويته ونفخت فيه من روح، العنصر الثاني هو الروح. فنجد في التشريع الإسلامي في هذا الموضوع أن الإسلام راعى الجانبين، فمن جانب الهيكل أو المادة، والهيكل الإنساني منشأه من التراب، إن خالق بشرا من إيه؟ طين، والطين يعني معناه تراب وماء معجون. ثم جاء عنصر الروح، هذا الهيكل المادي كما يقولون كل عنصر يميل إلى جنسه، فهو يميل إلى ما وجد منه ويتلذذ أو يحيا أو يعتز بما يؤول إليه ويرجع إلى أصله فيه. ولذا متع هذا الجنس راجع إلى الأرض، ملذات المطعم، ملذات المشرب، ملذات الجنس، كلها راجعة إلى هذا العنصر الذي منه هذا الهيكل. والروح من أمر ربي، عالم علوي، الروح تستمتع بالأمور الروحانية، بالذكر، بالتلاوة، بالصلاة، بأنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا وجدنا في الإسلام مراعاة الجانبين. أما جانب المادة فسيأتي نصه في السورة الكريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم جاء العنصر الثاني: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التكوين الأساس. فنجد بأن الإسلام أزال فوارق العنصر المادي من عرب وعجم وفرس وروم، وجعل الجميع يرجع إلى المبدأ الأساسي الذي هو ذكر وأنثى، وهما الشيخ الكبير آدم والأم العجوز حواء، ولا ما هي عجوز؟ مالك تردهم إلى الأصل الذي هو المادي، فحرم الكبر، وحرم الاستهزاء، وحرم السخرية، وردهم إلى الأصل. فإذا اتحد الأصل بين اثنين فلا فخر لأحدهما على الآخر. فإذا كان كلا منهما من ذكر وأنثى، ما الفضل لك علي حتى تفخر علي؟ وما النقص عندي حتى تستهزئ بي؟ الأصل الذي جئت منه أنا معك فيه، إذا ما في موجب. ولذا يذكر مفسرون عن علي رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية الآتية: خلقناكم من ذكر وأنثى، يقول: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن من شيء يفاخرون به فالطين والماء. هتفخر بيش على نفسك؟ على أخيك بيش؟ لا. فحرم الله سخرية الإنسان من الإنسان، وحرم الله اعتداء الإنسان على الإنسان، وحرم الله أخذ مال إنسان بغير حق، وكل جوانب المادة حفظها للمجتمع. فإذا حفظت الحقوق كانت الأخوة. أما الجانب الروحي كما أن هذا العنصر إلهي، ومن جانب المولى سبحانه، قل الروح من أمر ربي، كان إصلاحه وكانت أخوته من جانب الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف، سبحان الله، ألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته أي بتأليفه لقلوبكم إخوانا. إذن تلك الأخوة التي هي بين جميع المؤمنين فيها عنصر إلهي، نعمة من الله سبحانه، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حق. سبحان، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت إيش؟ ما استطعت، لأن المحبة والأخوة والمودة كما تقول عام الحب ما يشتري، ما في إنسان يقدر يشتري حب إنسان بالمال أبدا، لأنها أمور روحانية عاطفية قلبية، وهذا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إنما يتقلب يقلبها أو يدبرها المولى سبحانه وتعالى. فنجد تعاليم الإسلام للمؤاخاة بين المسلمين من جانب العنصر المادي منع كل أسباب الخلاف والنزاع وغرس أسباب المودة، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم؟ أمس السلام بينكم، فإفشاء السلام من دواء المحبة. تهادوا تحابوا. إذا قدمت لأخيك هدية وجد في نفسه إليك ميلا، أو كما قيل الهدايا تسل السخينة من القلوب، وجعل الحقوق حق الجار وحق ابن السبيل، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وهذا أن تبدأه بالسلام يفتح لك قلبه. وإذا دعاك إلى وليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. فهذه الحقوق التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم لكل أخ على أخيه كلها بمثابة وجدت دوحة الإخاء، وهذه روافد تصب في جذعها لتروغ جذورها. ففعل الخير وكف الشر، كف الشر يحفظ الدوحة من آفاتها وتبقى سليمة، وفعل الخير روافد تغذيها وتنمو إلى أن تأتي أكلها في كل حين. والجانب الروحي من جانب الله فضلا من الله ونعمة. ولهذا يقولون الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلت. وفي هذا شواهد عديدة، تلقى الإنسان ما قد رأيته قط كأنه معك من سنوات، تستريح لرؤيته، تميل إلى حديثه. لماذا؟ لأن الأرواح قد سبقت تعارفت وتآلفت وتجانست. إذا كان الأمر كذلك، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. نجد نتيجة هذه الأخوة ونتيجة هذا التآخي والمنهج الذي وجدناه في الإسلام للمؤاخاة بين المسلمين حتى أصبحوا يؤثر الواحد منهم غيره على نفسه، وقد جاءت النصوص وبينت في حق الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت إيه؟ ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، ناتي إلى شروط الصلح هناك، التجرد من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نجد تلك الأخوة الإسلامية أو الإيمانية في مواقف عديدة فاقت على الأخوة النسبية، وكنا ذكرنا محاضرة في هذا المعنى وذكرنا نماذج منها. في وقعة بني المصطلق، لما تلاحى غلام للمهاجرين تابع لعمر وغلام للأنصار تابع لشخص آخر نسيت اسمه، تلاحوا عند الماء، فقال كل واحد من الغلامين، الأول يقول يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، ينتقي بهم ويستدعوهم يستفزعهم.
فلما قالوا ذلك قال ابن أبي وهو رئيس المنافقين وكان موجود أو قالوها لا نحن وهم أي المهاجرين في إيه مع الأنصار إلا كمثل القائل سم كلبك يأكل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه قضية أطلقها. جاء غلام الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله بما قال رئيس المنافقين، فشغل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالمسير وقت القيلولة حتى يشتغلوا بأنفسهم عن المهاترات أو عن النزاع أو عن القتال أو يخشى أن يقع بينهم فتنة. فعلم ابن أبي أنها أن كلمته وصلت رسول الله، فجاء يعتذر ويقول يا رسول الله ما بلغت عني ليس بصحيح، ما قلت شيء، ولكن نزل الوحي يقولون لئن رجعنا. ثم بين سبحانه وحكم بمقتضى ما قال ابن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه قضية عامة، من بقي بعد ذلك؟ من هو الأعز الذي سيخرج ومن الأذل الذي سيخرج؟ فحكم الله تعالى وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن سيخرجن الأعز، من الأعز هنا إذن؟ الله ورسوله والمؤمنون. يكون الأذل من؟ ابن أبي وجماعته. هذا ما يسميه علماء الأصول القلب بالموجب، بموجب ما حكم ابن أبي حكم الله عليه، لكن بين أنه هو الأذل والذي هو الذي يستحق الإخراج. يهمنا لما وصل المسلمون إلى المدينة ودخل الناس وسبق رسول الله، جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ولده واستل سيفه وأمسك بزمام ناقة أبيه وأقسم لا يدخلنها على رسول الله حتى يأذن له رسول الله في الدخول ويعلم أنه هو الأذل وأن العزة لله ولرسوله. يبقى آية أقوى يا جماعة، أخوة الإيمان ولا النسب؟ اكتشف أخوة الإيمان. فبلغ الخبر رسول الله فقال مروه فليأذن له، أذن له فدخل. تعرفون بعض الأحداث هذه تشيع شائعات، فأشيع في المدينة بأن الرسول سيقتل ابن أبي لمقالته تلك، فسمع بذلك ولده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني أنك قاتل ابن أبي. وابن أبي سكون لك، ما قالش أبي حتى، لكن جاي يستعطف وليتشفع ابن أبي، هذا الرجل المعروف عند الناس كأنه تبرأ منه. بلغني أنك قاتل ابن أبي، إن كنت لا محالة فاعلا مرني أنا آتيك برأسه. ليش؟ مهما كان العامة تقول الماء الدم يصير مية لأبوه، ولكن هناك عامل أقوى، إني أخاف أن تأمر غيري يقتله فلا أقوى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك. أقول قتلت مسلم بكافر، إن كان ولا بد خليها فيا أنا، يعني يتحمل حرها وأوارها في قلبه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طمأنه أنه لن يؤذيه ولن يفعل معه شيء. بل أبعد من ذلك، لنعرف سماحة الإسلام يا إخوان، لا أن نتشدد في البسائط والتوافه ونترك عظام الأمور. هذا الذي أشيع وكان يستحق القتل في آخر أمره، لما توفي أو لما هلك جاء ولده بعاطفة المروة وكان من أبر الناس بأبيه، يا أبي يا رسول الله فلان مات اعطني قميصك اكفنه فيه لعل الله ينفع به. سمعتم هذا؟ رئيس المنافقين ولده يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيه القميص ليلبسه لابيه المنافق او رئيس المنافقين لعل الله ينفعه ببركه قميص رسول الله. اعطاه. ما قالش لك ابوك له ثوابت، ابوك كان كذا، وموقفه في غزوه احد لما رجع بثلث الجيش وترك المسلمين هناك، اذا له مواقف مؤلمه اقل واحده منها كان يستحق عليها القتل. ولكن لا، يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم تعاطف مع عبد الله الولد اكراما له ولقوه ايمانه وصدقه مع المسلمين عن ابيه، فكان ذلك معاوضة لولده. ولما مات طلبه ان يصلي عليه فتقدم، وعمر يجره من ورائه حتى جاءت الايه ولا تصلي على ايش أحلق. سبحان الله، يهمنا هذا الموقف من هذا الولد البار بابيه ان تكون رابطته مع المسلمين اقوى من رابطته معه باي موجب، لا شيء الا الاسلام. نأتي في غزوة أحد ونجد عبد الله ابن أبي بكر يأتي مع المشركين ويخرج للمبارزة ويقول هل من مبارز، فيكون أول من يقوم إليه أبوه أبو بكر حتى يمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبق إلينا نفسك يا أبا بكر، لان كنا هلاك شاب وغلام وعبد الله مع ابيه فهذا شيخ القوم، هذا ابو بكر لو وزن ايمانه بايمان الامه لرجح عليها، ومع ذلك يقوم لملاقاه ولده والمبارزه، وكلتا الحالتين مصيبه. ان قتل قتل بيد من؟ ولده. وان قتل قتل من؟ ولده. فهي مصيبه من كلا الحالتين. ولكن أخوة الإيمان ورابطة الإيمان كانت أقوى من رابطة الأبوة والبنوة. نأتي في وقعة القادسية، ويخرج بعد المعركة رجل يطلب ابن عم له في الجرحى ومعه ماء، قدح من الماء، يقول لعلي أجده محتاجا إلى الماء فأسقيه، فوجد ويئن، قال ألك حاجة في الماء؟ قال بلى، فقدم إليه القدح، فلما أخذه وأدناه إلى فيه سمع أنينا بجرح. الله أكبر. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم، وذلك اليوم السبت الموافق 6 ليلة السابع من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وقفنا البارحة على بيان نتائج الأخوة الإسلامية وأثرها في المجتمع الإسلامي والإنسان كله، وذكرنا نموذجا لعبد الله بن عبد الله بن أبي مع أبيه حين منعه من دخول المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من تقدم لرسول الله إن كان قاتلا ابن أبي أن يقتله بنفسه. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع ولده في غزوة أحد. ثم جاء الحديث إلى وقعة القادسية ولم يكتمل الحديث هناك. وتتمته أن هذا الرجل الذي ذهب بقدح من الماء في يده يبحث عن ابن عم له لعله يجده محتاجا إليه فوجده، فعرض عليه الماء فأخذه. حينما أهوى به إلى فيه سمع أمينا بجواره فقال له اذهب إلى هذا فلعله أحوج إليه مني. فذهب به إلى هذا الثاني، فلك حاجة في الماء؟ قال بلى. فلما أهوى بالقدح إلى فيه سمع أمينا ثالثا فقال اذهب به إلي لعله أحوج إليه مني. فذهب به إلى الثالث فما وصله حتى خابت روح، فرجع إلى الثاني فوجده قد خابت روح، فرجع إلى ابن عمه فوجده قد خابت روح. تفيد أرواح الشهداء الثلاثة، كل يؤثر صاحبه على نفسه في تلك اللحظات الحرجة، ويبقى الماء في القدح مع صاحبه. أقول يعجز الإنسان أو الإنسانية كلها أن تقوم هذا المشهد وأن تبين عظمة الأخوة في الإسلام وإيثار الغير على النفس ولو كانت بهم أشد الخصاصات أو الحاجات أو الاضطرار، وليس أشد من جرعة ماء في تلك اللحظات. ومع ذلك كل يشفق على صاحبه ويقدمه على نفسه. وقد بين صلى الله عليه وسلم كما بين القرآن الكريم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. فهكذا أيها الإخوة، كانت أثر الأخوة في الإسلام أن جعلت المجتمع الإسلامي حصنا مشيدا، بنيان مرصوص ليس فيه تخلخل وليس فيه مدخل لعدو، وجعلت أيضا بين أبناء العالم الإسلامي كله من التواد والتراحم والتعاطف كالجسد الواحد. فالأمة الإسلامية جسد واحد هو جسد الإسلام، إذا اشتكى منه عضو جسر في قدمه تداعى له دماغه وعينه وأذنه بالسهر والحمى، لأنه جسم واحد يرتبط بعصب واحد وإحساس واحد. وهكذا لقد كان ذلك في بادئ الأمر، وكان المال في يد أحدهما كأنه مال أخيه، كما جاء عن عبد الله بن عمر يقول كنا في زمن لا يرى أحدنا فضلا على أخيه في ماله، ونحن اليوم الدرهم أحب لصاحبه من أخيه. وإذا كان هذا القول صادر من عبد الله بن عمر وهو صحابي وبعد رسول الله بقليل، فماذا نقول نحن اليوم؟ إن أحوج ما تكون الأمة كلها إلى العودة إلى التآخي وإلى التراحم وإلى التواصل، وليس إيثار الغير على النفس من خصائص الأنصار فقط، بل كذلك من خواص المهاجرين. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ذات يوم صائمة، فجاء مسكين بعد العصر، مسكين يا آل بيت رسول الله، فنادت عائشة بريرة: أعطي المسكين يا بريرة. فقالت: ليس عندي ما أعطيه. قالت: أعطي المسكين يا بريرة. قالت: ليس عندي ما أعطيه، وليس عندي إلا قرص شعير لك تفطرين عليه إذا جاء المغرب. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: أعطي المسكين، وإذا جاء المغرب يرزق الله. الله أكبر. قرص شعير، أعطي المسكين، وإذا جاء المغرب يرزق الله. نعم. أعطت بريرة المسكين وهي تتلكأ: أعطي المسكين يرزق الله. وأخذت تتغنى بها حتى وصلت إلى المسكين. مستبعدة هذا فعلا، لم تسمو بريرة إلى ما سمت إليه أم المؤمنين من قوة الإيمان واليقين بالله. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوت ما بين السماء والأرض. جاء المغرب، ما رزق الله. قامت أم المؤمنين تصلي، وبريرة تعيد الكلمات: وعند المغرب يرزق الله. كأنها تعتب على أم المؤمنين فيما قالت وما تصرفت. وما قضت أم المؤمنين صلاتها إلا ورجل يطرق الباب. فذهبت بريرة وأم المؤمنين تصلي، وما سلمت من صلاتها إلا ونظرت بجوارها فإذا شاة بقرامها. فقالت: يا بريرة، ما هذا؟ قالت: أهداه إلينا رجل، والله ما قد رأيته أهدى إلينا قط قبل اليوم. قالت: كل يا بريرة، هذا خير من قرصك. وهكذا الإيمان واليقين. ثم أعطتنا منهجا وقاعدة، وقالت: والله لا يكمل إيمان العبد ولا يقينه حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه في قبضة يده. وحقا، لأن ما كان عند الله لم يضيع وسيأتي، وما كان في قبضة اليد ليس مضمون، قد يغصب منه، قد يمرض دونه، قد لا يملك منه شيء. وهكذا بعامل الأخوة في الإيمان والشفقة على المسكين والضعيف كانت تسود تلك الروح. وإذا جئنا إلى المجتمع المدني في ذلك الوقت، وأول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد بالمدينة مجتمعا خليطا فيه المؤمنون مهاجرون ومواطنون، وفيه اليهود حاقدون، وفيه المشركون الوثنيون ما بعد أسلموا، وفيه من يخفي كفره ويظهر إيمانه ويتستر بذلك. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على قيادة هذا المجتمع بأسره إلا بالأخوة في الإسلام. آخى بين المسلمين وأذهب الفوارق العرقية والجنسية والطبقية، وأصبح الكل إخوانا في الإسلام. وضرب المثل الأعلى للأمة حينما جاءت الأحزاب في غزوة الخندق، وعقد صلى الله عليه وسلم لواءين، لواء للمهاجرين ولواء للأنصار، وقسمهم عشرات، وعلى كل عشرة عريف، وعلى كل عشرة عرفاء رقيب، تقسيم عشر عسكري نظامي. فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، لأن سلمان جاء من بلده يباع ويشرى، حتى انتهى أمره إلى يهودي بالمدينة، وكان يعمل في بستان صاحبه، حتى خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى المدينة بما رأى في كتب الأقدمين عندهم أن نبي آخر الزمن يهاجر إلى بلدة صفتها كذا وكذا، وانطبقت على المدينة، فجاء ينتظر فيها النبي المنتظر. فقال الأنصار: سلمان منا، لأنه كان ينتظر رسول الله كما كنا ننتظره. وقال المهاجرون: سلمان منا، لأنه قدم من خارج المدينة. فلما تشاحوا فيه حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قائلا: سلمان منا آل البيت. كل يقول هو منا، والرسول يرفع من شأنه ويرفع من نسبه وحسبه ومكانته، فيلحقه بآل البيت، وهو إنسان فارسي وليس فيه عرق عربي، ولكن تلك أمور مادية لم يلتفت إليها، ونظر إلى إسلامه وإيمانه وما كان عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.